بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في بلوغ المرام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث حسن. وقبل الدخول في هذا الحديث، سألني أخونا أبو عبد الله عن الدليل على مسح الرأس على هيئته. فالجواب عن هذا: في سنن أبي داود ومسند أحمد عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، وأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله مسح رأسه كله، قالت: ولم يحرك الشعر عن هيئته، ولم يحرك الشعر عن هيئته. فهذه هي الهيئة التي ذكرنا سابقا، أنه يأخذ الماء ثم يحرك يديه على كامل الرأس دون أن يقدم أو يؤخر أو أن يحرك الشعر. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود، قال: حديث حسن. وإياك. طيب، هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا يتعلق بالرأس من جهة أن مسح الأذنين مع مسح الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في كعب بن لؤي، كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن أو أبو محمد، من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل أبيه رضي الله عنهم أجمعين، بينه وبين أبيه قرابة 13 سنة، وكان عبد الله بن عمرو من المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: عبد الله بن عمرو بن العاص عنده الصحيفة الصادقة. لماذا أو ما الصحيفة الصادقة؟ قالوا: الصحيفة الصادقة التي كتب فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يميزها عن ماذا؟ يميزها عن الصحف التي أخذها في بعض المعارك التي وجد عند بعض أهل الكتاب من الكتب حمل زاملتين من كتب أهل الكتاب. طيب، بعض أهل العلم كل أثر موقوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أجمعين يحمله على أنه أخذه من هاتين الزاملتين. والصحيح في هذا من موقف أهل العلم أنه لا يصار إلى دعوى أنها من الزاملتين إلا إذا عارضت النصوص الشرعية، إذا عارضت أقواله النصوص الشرعية، أو كان في الأثر ما يدل على ذلك. وإلا كما قال ابن تيمية وكما قال السخاوي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، لا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا شيئا عن بني إسرائيل ويوردونه مورد الجزم دون تنبيه. التنبيه إما أن يكون في الكلام ما يدل على أنه من الصحف، كان في الكتاب الأول، وإما التنبيه، وهذه نكتة لطيفة انتبهوا لها، وإما التنبيه أن يكون في الأثر ما يدل على أنه عن بني إسرائيل، كأن يكون معارض، مثل ما، وهذا يعني حتى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير قال العلماء، وأظنه أيضا نبه، لكن قال العلماء أنه قد يورد الحديث الضعيف والمنكر ويسكت عليه اكتفاء بنكارته عن الكلام فيه، واضح؟ فينبغي الانتباه لهذه المسألة في الآثار المروية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. نعم، لا يستفاد من كتب أهل البدع، ويستفاد من كتب أهل الكتاب. لماذا؟ أو عفوا، لا تقرأ كتب أهل البدع ولا يستفاد منها، وتقرأ صحف أهل الكتاب. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أولا أن الشرع أذن لنا أن نقرأ كتب أهل الكتاب لأنها في الأصل منزلة وإن حرفت، ولكن مع هذه القراءة أمرنا بعدم التصديق وعدم التكذيب. لا نصدق لأنه قد يكون مما كذبوه، ولا نكذب لأنه قد يكون مما لم يحرفوه، واضح؟ أما أهل البدع فالشرع ورد في النهي عنهم والتحذير منهم، ويعني عدم الاستماع لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها لما تلا قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون متشابهة فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، بينما في كتب أهل الكتاب قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولذلك كتب أهل الكتاب تقرأ من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال، من باب التعجب لا من باب الأخذ بها. طيب، بل في هذا الحديث الرد على أهل البدع أو عدم قراءة كتب أهل البدع. كيف؟ إذا كانت التوراة والإنجيل وهي منزلة من عند الله عز وجل نهانا الشرع عن الإيمان بها، نحن مأمورون بالإيمان بها، وإنما نهانا الشرع عن تصديقها أو تكذيبها والعمل بها لأنها محرفة، طيب، وهي في الأصل منزلة من عند الله، فمن باب أولى كتب أهل البدع أن لا تؤخذ أصلا. الوجه الرابع في الفرق بينهما، أن كتب أهل البدع آراءهم وضلالاتهم، وأما التوراة والإنجيل فبعضها قد يكون صدقا وبعضها يكون كذبا، واضح؟ فاختلف وافترق، واضح؟ طيب، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين توفي سنة 63، واختلف مات دفن في مكة أو في مصر أو في الطائف، اختلف في هذا والله أعلم، فقيل في مكة وقيل في الطائف وقيل في مصر. طيب، قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين. السباحتين اللي هو إيش نسميه؟ سبابة، خنصر الأول هذا الصغير خنصر، واللي يليه إيش؟ بنصر، والوسطى وسبابة والإبهام. فقيل سمي سبابة لأن الإنسان لما يستب مع إنسان يحرك الإصبع هذا يتهدده، وسمي سباحة لأنه لما يسبح ويذكر الله يحركه، واضح؟ طيب، أدخل إصبعيه السباحتين. هنا نكتة بلاغية، أدخل إصبعيه، الظاهر أنه يدخل الإصبعين كاملا لأن هذا هو الإصبع، ولكن كما قال العلماء أطلق الكل وأراد البعض، أطلق الكل وأراد الباء. طيب من أين جئنا بهذا الفهم؟ من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الطرف هذا، أنه أدخل طرف إصبعيه عليه الصلاة والسلام، فأدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه. طيب ومسح بإبهامي، هذا اللي هو الإصبع المتين آخر الأصابع الخمسة المتين منهم، واضح؟ هذا الخنصر صغير، بنصر وسطى سبابة إبهام، ومسح بإبهاميه بإبهاميه ظاهر أذنيه، يعني لم يدخل الإبهامين في الباطن إنما في الظاهر، وإنما في الظاهر. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الأذنان من الرأس، بمعنى أنها تأخذ حكم الرأس. وهذا الحديث فيه فائدة، لأن الله ماذا يقول؟ يقول وامسحوا برؤوسكم، ولم يذكر الأذنين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، أي من الرأس المذكورة في الآية، فتأخذ حكمها. ما الفائدة؟ الفائدة أن تعلم أن الآية إنما نصت على الأصول ولم تنص على التفاصيل، كما هو حال ودأب القرآن، أن القرآن يأتي في مواطن يفصل وفي مواطن كثيرة يبين الأحكام إجماليا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين المراد بهذه الأحكام، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المراد بهذه الأحكام. وهذا مذكور في القرآن. ما الدليل؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فأوكل للنبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن وتفسيره وإيضاحه وشرحه صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى يعني في هذا الباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت بدأت ببعض الأحاديث وأخرتها. المصنف قدم وأخر بعض الأحاديث، وكان الأليق أن يقدم بعضها. مثال هذا، الآن المصنف ذكر حكم الأذنين. طيب لو أورد رحمه الله تعالى حديث الذي يليه، يعني بكم حديث؟ شوفوا 1 2 3 4 5 الرواية السادسة، وفيه عن عبد الله بن زيد، وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. هذا الحديث أولى أن يذكر هنا، هذا الحديث أولى أن يذكر هنا. وكذا بعض الأحاديث كان حقها أن تقدم، مثل حديث الذي سيأتينا إن شاء الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا مفترض يكون أول حديث، واضح؟ مع أول نعم حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي، ثم يأتي ذاك الحديث بعده. المهم المراد من هذا أن المصنف رحمه الله تعالى قدم وأخر بعض الأحاديث مما كان حقه أن يقدم أو يؤخر ويرتب، لكن عذره في ذلك ربما والله أعلم أنه جمع يعني هذه الروايات، وربما كانت في نيته أن يرتبها، ولكن يعني عاجلته المنية قبل أن يرتبها. وعموما ما في عيب، يعني مو خطأ، إنما خلاف الأولى، انتبه، هذا خلاف الأولى، بمعنى لو فعل كذا صح، ولو فعل كذا صح، والله أعلم. وربما بعضهم يسلك هذا المسلك من باب التنويع على الطالب ليكثر عليه المسائل، لكن نحن نكثر عليكم المسائل. فنأخذ هذا الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي. طيب الآن ذكر صفة في الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر صفة مسح الأذنين. طيب وقلنا الأذنان من الرأس كما في الحديث، فهل يمسح الأذنين بما فضل من ماء الرأس، أم أنه بنفس الفضل الزيادة يعني يمسح الأذنين؟ حديث عبد الله بن زيد جاء بلفظين، اللفظ الأول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي. والحديث هذه الرواية جاءت بلفظ آخر وهو عند مسلم، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وهو المحفوظ. ما الفرق بين الحديثين؟ الفرق بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل يديه، هذه رواية مسلم، بعد أن غسل يديه إلى المرفقين أخذ ماء لرأسه ولم يمسح رأسه بما فضل من ماء اليدين، وهذا ما تدل عليه بقية الروايات. الرواية الأخرى اللي هي عند البيهقي إن الرسول مسح رأسه ثم أخذ ماء آخر للأذنين، واضح؟ رواية البيهقي شاذة، رواية البيهقي شاذة، والشذوذ أن يخالف الراوي من هو أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه، أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه. فالمقدمة رواية مسلم، رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم الماء الذي أخذه إنما أخذه لرأسه، واضح؟ إنما أخذه لرأسه. وعليه فنقول إن أنه بعد أن يغسل يديه إلى المرفقين يأخذ ماء لرأسه. طيب ماذا يفعل؟ جاء في بعض الروايات أنه أخذ بكفه اليمين ماء ثم نفضه ثم مسح رأسه، وجاء أيضا أنه أخذ بكفه اليمين ماء ثم صبه على اليسرى ثم مسح رأسه بالماء دون أن ينفضه، فإيش اللي يصير للرأس؟ يتبلل أكثر. ها؟ وذكر بعضهم صفة ثالثة جاءت في بعض الروايات أنه يأخذ بيده اليمين فيصبها على اليسرى، على اليسرى ثم ينفضها ويمسح برأسه. ثلاث صفات ذكروها، ثلاث صفات ذكروها كما جاءت في الروايات. طيب مسألة، ذكر بعض أهل العلم أنه لو مسح رأسه ثم لفاصل يعني وقت مضى ولم يجد في يده ماء، هل يأخذ ماء للأذنين؟ بعض العلماء قال يأخذ، لأن المسح، المسح يكون بماء، المسح يكون بماء، فإذا ذهب الماء بالكلية فلا مانع أن يأخذه، وإلا فالأصل أنه إذا مسح رأسه و أعقبه بمسح أذنيه غالبا يكون هناك فضل ماء يسير، واضح؟ في الأصابع. طيب الحديث الذي يليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه، ما المراد بالاستيقاظ هنا؟ هل هو نوم ليل أم نوم نهار؟ من العلماء من قال نوم ليل لدلالة قوله فإن الشيطان يبيت، والبيات ما يكون إلا من نوم ليل. ومن العلماء من قال خرج مخرج الغالب، فلو نام ليلا أو نهارا، لو نام ليلا أو نهارا فإنه يعني يستنشق الماء ثم يستنثر ثلاثا، يستنشق الماء ثم يستنثر ثلاثا. ويظهر والله أعلم أنه لو نام نوما عميقا كنوم الليل في النهار أنه نفس الحكم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، الاستنثار كما سبق معنا إدخال الماء، الاستنثار يعني إنزال الماء من الأنف بنفس، أما الاستنشاق فهو إدخال الماء بجذبه بالنفس، فالمراد أنه يستنشق ثم يستنثر، لأن قوله فليستنثر أي بعد أن يستنشق، خلاص؟ طيب ثلاث مرات فليستنثر ثلاثا، العدد يظهر أنه مطلوب والأمر على ظاهره، لكن هل الاستنثار هنا يقوم من منامه ويذهب إلى الخلاء أو إلى مكان الماء فيستنثر هكذا فقط ويمشي، نقول لا، هذه الرواية مجملة بيّنتها رواية أخرى في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام فليستنثر أي عند وضوئه. طيب ما فائدته هو حيستنثر؟ هو إذا توضأ حيستنثر ولا ما حيستنثر؟ حيستنثر. إذا ما فائدته؟ أقول فائدته في العدد 3، هذا واحد، لأنه مر معنا مرة مرتين 3، صح؟ فهنا خصص العدد 3. والفائدة الأخرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، فإنه قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. خيشومه قيل المراد به أعلى الأنف، وقيل المراد بالخيشوم الأنف كاملا، وقيل المراد بالخيشوم يعني جزء لين قريب من الدماغ، أيا ما كان فالمراد أنفه، خلاص في اللغة يصح. قال: فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فائدة: بعض أهل العلم قال المراد من هذا الحديث أن يعني المجاز ليس الحقيقة أن الشيطان يبيت في خيشومه. نقول فائدة: الأمور الغيبية والأمور التي جاءت في نصوص الشرع كتابا والسنة الواجب الإيمان بها على ظاهرها وعدم تأويلها إلا بدليل، فلو جاءنا دليل يصرف هذا المعنى فعلى العين والرأس، وإلا فالأصل أنا المسلم أسمع الرسول يقول الشيطان يبيت على خيشومي، معناه يبيت على خيشومي، الشيطان يبول على أذني معناه بال على أذني، الشيطان يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلا الواحد فينا لا يدري أين باتت يده كما سيأتينا. والشيطان أحسنت يعقد على قافية أحدكم 3 عقد، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأحاديث على ظاهرها، هذا منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح، لأنه ربما تقرأ بعض الشراح وقد يكون عالم فيأتيك يقول قال بعضهم مجازا، نقول للبعض السلام عليكم، ائتنا بدليل ولا كلام الرسول مقدم صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف. أبو هريرة لما أورد هذا الحديث هل قال الخيشوم الشيطان ترى ما يبات بس الرسول يبغى يخوفنا أو يبغى يعني يرهبنا؟ ما قال هذا، واضح؟ فهل نحن لما نجي نشرح الحديث أفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفهم من الصحابة؟ الجواب لا. طيب، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه. وهذا يظهر أن الأمر غيبي، وهذه فائدة أخرى، أن العدد مطلوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل أن الشيطان يبيت في الخيشوم، فإذا العدد هذا لتنقية المكان من 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 يعني حلول الشيطان، من دخول الشيطان. طيب، الحديث الذي يليه قال: وعنه أي عن أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طيب، هل هذا الحديث نقول فيه كما سبق أنه المراد به غسل اليدين للوضوء الذي كما مر معنا في الصفة أنه كان كما في حديث عثمان أنه غسلهما قال فغسل كفيه 3؟ لا، قال العلماء هذا الغسل غير غسل الكفين للوضوء. طيب لماذا؟ نقول هناك جاءت رواية، هنا لم تأتي الرواية، بل هنا في رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه، قال عفوا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طيب، يظهر عند أهل العلم أن غسل اليدين هنا على ظاهره في غير الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء. طيب، إذا كان مثل الحنفية إذا كان مثل الحنفية فهل خلاص ما نحتاج؟ لأنه ما راح ندخل، إنما الحنفية حتصب، واضح؟ فهنا نقول كما قال أبو هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم: لا تضربوا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، وإنما نقول وإن كانت حنفية فإننا نغسل اليدين ثلاثا، لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تعليل للغسل من جهة، وأيضا تعليلا للإناء من عدم يعني تأثره بما حصل لليدين. فإذا سلم الإناء أو ما عندنا إناء إنما مثل الحنفية فيبقى غسل اليدين لأننا لا ندري أين باتت، واضح؟ طيب، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، أيضا هنا جاء هل نوم الليل ولا نوم النهار كما سبق، منهم من قال نوم الليل لأنه قال أين باتت، ومنهم من قال لا، نوم الليل والنهار يستويان إذا كان نوم النهار عميقا كالليل، إذا كان نوم النهار عميقا كالليل. طيب، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الإناء أو أن الماء القليل يتأثر بمخالطة النجاسة، على أن الماء القليل يتأثر بمخالطة النجاسة، فبالتالي كان هذا الحديث حجة لقولهم السابق أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. والحقيقة هذا الدليل لا متمسك لهم فيه لأمور: أما الأمر الأول فلما سبق أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء عام، يشمل القليل والكثير. وأما الأمر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال اليد، لكن هل قال إن الماء نجس؟ ما قال. هل قال الماء تنجس؟ ما قال، واضح؟ وإنما نهى عن الفعل هذا لمظنة التأثر لا للجزم بالتأثر، واضح؟ فلذلك ينبغي أن نفهم الأحاديث على وجهها. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده، طيب، هو أخوكم جعفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يدا واحدة ولم يذكر اليدين. أقول وجهها والله أعلم أنهم كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا لما يأتون عند الإناء، وهذا حتى نحن نفعله إذا جئنا مثلا ما عندنا ماء أو كنا في البرية وعندنا إناء واسع، نأخذ بيد واحدة ونفرغ، واضح؟ ونفرغ. أما الأخذ باليدين ما يتأت يعني يكون في نوع صعوبة أو نوع يعني عدم اتزان في التعامل. فلذلك قول صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده، المراد اليدين، واضح؟ يعني هل نقول لا يغمس يده اليمنى ويغمس اليسرى، أو لا يغمس اليسرى ويغمس اليمنى؟ لا، المراد العموم. ها، طيب، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا أمر غيبي. بعض الفقهاء قال طيب لو جبنا مثلا ثوب قماش وغطينا اليدين ونمنا وصحينا، هل نغسلهما أم لا؟ فبعضهم قال لو حط الثوب على اليدين ونام وقام الصباح يعني لا يغسلهما، لكن الصواب أنه يغسلهما. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده يعني أمر غيبي، فالله أعلم، واضح؟ ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، أن يضرب لها الأمثال ورأيت، فإن هذا يعني ممنوع عند أهل العلم. ولذلك جاء عن علي أو عن أبي هريرة عن سنن ابن ماجة في المقدمة وغيرهم رضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهنى، يعني بالذي هو أليق به، لا تقعد تجيب أحاديث الرسول تضرب فيها يمين شمال تبغى تثبت أنه هذا الكلام فيه اعوجاج ولا فيه نوع من مثلا عدم الملائمة أو نوع من التفاصيل اللي الحديث ما شملها. لا، كان الصحابة إذا سمعوا الأحاديث عملوا بها مباشرة وآمنوا بها ولم يتعرضوا لغيرها إلا إذا سألوا. نعم. طيب، ويذكرون أن بعض الفقهاء من أصحاب الرأي ضحك من هذا الحديث، قال يعني فين تروح يدي، يدي ملتصقة بجسدي، فين تروح؟ فأصبح يقولون فأصبح فإذا إصبعه في دبره. وهذه الحكاية نقلها فيما أذكر إما خانتني الذاكرة العراقي في طرح التثريب عند هذا الحديث، العراقي في طرح التثريب عند هذا الحديث. ولها مثيلات، لها مثيلات. واحد من العقلانيين لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع، راح لبس حذاء بمسامير، فقيل له لما؟ قال أريد أن أشق أجنحة الملائكة، فأصابت قدماه، فأصابت قدميه الأكلة اللي هي نسميها في عصرنا اليوم الغرغرينة، فقطعت. ولذلك احذروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي الإيمان به والعمل به والظن بالذي هو به أهنى. طيب، في أحد عنده سؤال كان يتكلم؟ قال وعن لقيط ابن صبرة، لقيط لا فتح لقيط بفتح ثم كسر، لقيط ابن صبرة أيضا فتحة ثم كسرة، صبرة من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر للمسائل التالية. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ معنى إسباغ الوضوء تعميم العضو المغسول بالغسل والممسوح بالمسح، لأن هذا الإسباغ التعميم ليس جزءا دون جزء، بل التعميم، الإتيان عن الكل، الإتيان عن الكل. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع يعني أن تدخل الماء بين الأصابع، لأن ما بين الأصابع مكان قد لا يصله الماء، واضح؟ وهل المراد هنا أصابع اليدين أم الرجلين؟ نقول اليدين والرجلين للرواية الأخرى، فإنها بيّنت أنها اليدين والرجلين. وخلل بين الأصابع، طيب كيف تخليل التخليل بين الأصابع؟ التخليل بين الأصابع أن تخلل بالإيش؟ بالخنصر، أن تخلل بالخنصر، يظهر لأنه صغير، وطبعا لورود السنة به، ها؟ مو يظهر يعني أنه الفقهاء قالوا كذا عشانه صغير، لا، لورود السنة به أنه خلل بالخنصر صلى الله عليه وسلم. قال وبالغ في الاستنشاق. طيب هل تخليل الأصابع على الاستحباب أم على الوجوب؟ يظهر أنه على الوجوب، يظهر أنه على الوجوب. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق يعني بالغ في جذب الماء إلى الأنف، خذ يعني نفس أعلى في جذب الماء إلى الأعلى، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ حتى لا يدخل شيء من الماء في جوفك، لأن الأنف ها قد يكون يعني إذا دخل الماء في الأنف قد يكون طريقا من الأنف إلى الجوف، هذا معلوم. فلذلك إلا أن تكون صائما فلا تبالغ. قال العلماء في هذا الحديث دليل على عدم وجوب المبالغة. كيف؟ إذ لو كانت المبالغة واجبة لاستوت في رمضان وفي غيرها. طيب قد يدخل الماء في حلقه، نقول نعم قد يدخل الماء في حلقه فيخرجه لا يبلعه. فلما قال له إلا أن تكون صائما فهم منه أن المبالغة في الاستنشاق غير واجبة وإنما مستحبة. وطبيا أذكر أنا صغير في مرحلة المتوسطة ذهبت للطبيب، كنت أعاني من يعني تنفس يعني نوع من ال يعني ضيق يعني عدم القدرة على التنفس من الأنف. فرحت للطبيب فضحك وقال لي أنت تصلي؟ قلت كيف أصلي؟ قال لي طب تتوضأ؟ قلت كيف أتوضأ؟ هو يضحك. فقال لي أجل لما تتوضأ أنت ما تدخل الماء في الأنف جيدا. فقلت له طيب. قال إذا توضيت دائما حاول أنك تأخذ الماء أكثر إلى الأعلى، فإن الماء هذا سبحان الله يدخل إلى الأعلى ويعالج هذا الذي تعاني منه في الأنف. قلت طب أعطيني دواء. قال لي ما في دواء، روح. وفعلا جزاه الله خير أنا جربتها. يعني شوف اللي مو متعود إذا دخل أول مرة يصاب بنوع من يعني الألم أو مثل ما نقول لسعة، لكن إذا تعود عليها خلاص. وجرب أنك إذا دخلت الماء في الأنف تشعر بعد ذلك بارتياح في التنفس. ولذلك هذا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث أمته على هذا الأمر. والقاعدة عند أهل العلم تنبهوا لهذا، وأنا ذكرتها ولكن أكررها، أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله هو الأفضل على الإطلاق على غيره، وأن ما فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله لابد فيه من حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. واضح؟ طيب أسبغ الوضوء. طيب إسباغ الوضوء تعميم العضو بالماء الظاهر على الوجوب، ويدل على أيضا حديث أبي هريرة لما قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. طيب فائدة، مر معنا الوضوء مرة مرة، أحيانا تغسل مرة، طيب أحيانا تغسل مرة وما يغتسل كامل العضو. نقول انتبه، مرة مو معنى تفعل هكذا، لا، المرة بتعميم البدن، فمتى عممته لو أخذت الماء أكثر من مرة فهي مرة واحدة. واضح؟ طيب نعم، هي نفسها الإسباغ والاستيعاب. أحسنت، هي نفسها الإسباغ والاستيعاب. طيب قوله صلى قال ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ماذا يريد أن يشير الحافظ ابن حجر؟ يريد يشير الحافظ ابن حجر إلى دليل من قال بوجوب المضمضة، لأن من الفقهاء من قال أن المضمضة غير واجبة. ما الدليل؟ أنها لم تذكر من الآية في الآية. وما الدليل أيضا؟ قالوا أن المضمضة لم تذكر في بعض الروايات. أما الآية فنقول السنة مبينة وشارحة لها، وأما الأحاديث التي لم تذكر المضمضة فربما الراوي نسيها. واضح؟ أو ذكر الأهم. نعم لو قال لم يتمضمض هذا دليل، وإلا فالسنة الجارية الغالبة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمضمض، أنه كان يتمضمض. وعليه فإن مذهب من قال بوجوب المضمضة هو الظاهر، وقلنا المضمضة هي إدخال الماء في الفم مع إدارته وتحريكه، إدخال الماء في الفم مع إدارته وتحريكه. طيب قال وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا أيضا من الأمثلة، لا هذا تمام، ذكره بعد تخليل الأصابع، فذكر وإن كان مناسب التخليل أن يكون في آخر الباب، لأن الظاهر أن التخليل كما ذكر بعض أهل العلم يكون عند الانتهاء من الوضوء، كان إذا توضأ خلل لحيته، خلل لحيته، هذا الظاهر. وذهب بعض أهل العلم إلى نكتة، فقال الحافظ بن حجر هنا ذكر هذا الحديث بعد غسل الوجه للدلالة على أن التخليل يكون مع غسل الوجه. لماذا؟ قالوا لأن اللحية من الوجه، اللحية من الوجه. والحكم في اللحية، الحكم في اللحية قالوا طبعا اللحية ها اللي هو هذان العظم العظمان أو العظمتان التي يلتقي عندهما نهاية الوجه من أسفل. طيب، هذا يسمى لحية. قالوا المتوضئ لا يخلو من حالتين، إما أن يكون لا شعر له على لحيته أو شعر خفيف، فالواجب عليه غسل جميع الرأس، غسل جميع الوجه. الحالة الثانية أن يكون في وجهه شعر كثيف، كما كان لحية النبي، كما كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة، كما قال خباب أو غيره: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيتها، أي بتحركها، مما يدل على أنها كثة وكثيفة. طيب، ما الحكم؟ قالوا الحكم يمسح ظاهر الوجه، ولا يجب عليه أن يغسل اللحية، وإنما يأخذ كفا من ماء ويخلل اللحية، يأخذ كفا من ماء هكذا ثم يخلل بأصابعه شعر اللحية حتى يوصل شيئا من الماء قدر إمكانه. وهذا التخليل مبني كما قال العلماء على قاعدة، أو هو دليل لقاعدة المشقة تجلب التيسير. لو كل وضوء يغسل لحيته ويدخل الماء إلى داخل اللحية صعب جدا، فرخص أو جوز النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل. طيب، هذا على قول بعض أهل العلم أنه بعد غسله للوجه يأخذ يخلل اللحية، وبعض أهل العلم يرى أنه بعد الانتهاء من الوضوء، لأن الرواية كان إذا توضأ خلل لحيته، مثل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وفي رواية كان إذا توضأ خلل لحيته. فما عندنا كده شيء عن الصحابة مثلا شيء معين، الأكثر العلماء على أنه في نهاية الوضوء. هذا الذي رأيت، هذا الذي رأيت. تعميم الماء أخذ الماء الكافي للعضو، سواء مرة أو أكثر، سواء مرة أو أكثر. طيب، قال: وأيضا هل تخليل اللحية واجب أم مستحب؟ يظهر أنه واجب لأنه من الوجه. طيب، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. هذا الحديث صححه أيضا المحقق الشيخ سمير الزهيري حفظه الله تعالى. ثلثي المد، ما المد؟ المد أو ما مقدار الماء؟ مقدار الماء هنا ما يملأ المد، ما يملأ الكفين المعتدلتين، ما هي صغيرة ولا هي كبيرة، المعتدلتين، هذا هو المد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء في إناء قدره ثلثي مد، فتوضأ وكان من وضوئه أنه جعل يدلك ذراعيه. ما الفائدة هنا؟ فائدة هنا التنبيه على خطأ يفعله بعض الناس، وهو أنه يفتح الحنفية أو يأخذ الإناء فيصب الماء هكذا ولا يدلك، لا يحرك بيديه الماء. والسنة التدليك، السنة الواجبة التدليك. لماذا يقال الواجبة؟ لأن صب الماء دون تدليك لا يقال فيه إيش؟ غسل، لا بد من التدليك. هذا قال: فجعل يدلك، أي يحرك، يدلك ذراعيه، يعني مكان عضو الوضوء من اليد. قال: وعنه، أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هذا عبد الله بن زيد الأنصاري، أظن مر معنا، مر ولا ما مر؟ مر معنا عبد الله بن زيد، السلام، ما مر؟ أظن مر. طيب، قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. هذا مر معنا سابقا لما شرحنا الأذنين، خلاص. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. طيب، هذا الحديث فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء، وكان المناسب أن يذكره في أول الباب أو في آخره، واضح؟ لكن ما في مانع أن يذكره محل ما يذكره، لأن الباب كله للوضوء. طيب، إن أمتي يأتون، أي كما جاء في بعض الروايات يدعون، ينادون فيأتون، لأنه دعاهم فيأتون. لذلك قال: إن أمتي يأتون، أي بعد دعوتهم، بعد ندائهم، واضح؟ كما في الروايات الأخرى: إن أمتي، أمة الإجابة، يأتون يوم القيامة، يعني هذا الأمر سيكون يوم القيامة ليس في الدنيا، غرا محجلين. غرا يعني أن وجوههم بيضاء منيرة، ومحجلين يعني أيديهم، يديهم ورجليهم أيضا بيضاء منيرة من أثر الوضوء، يعني بسبب أنهم يتوضؤون، فيعرفون بغرتهم وتحجيلهم بهذا البياض. طيب، هل معنى هذا أن الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه جاءت في الرواية الصحيحة أن زوجة نبينا إبراهيم عليه السلام توضأت، فدعت بماء فتوضأت ثم دعت الله عز وجل، فالوضوء معروف في الأمم السابقة. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين؟ قالوا: الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتميز بهذا الوضوء، بهذا البياض، بهذا البياض. طيب، قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه، واللفظ لمسلم. من استطاع منكم أن يطيل غرته، يعني أن يغسل وجهه ويغسل جزءا من رأسه، يغسل وجهه ويغسل جزءا من رأسه، وأيضا يغسل يده ويشرع في العضد، ويغسل قدميه ويدخل في الساق، هذا معنى الحديث. لكن هذا المعنى خاص بأبي هريرة رضي الله عنه، لأن قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الصحيح من قول أهل العلم أنه من قول أبي هريرة، من قول أبي هريرة، مدرج في الحديث، جزم بهذا المنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية والشيخ ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين، وغير من أهل العلم بيّنوا أن هذه اللفظة مدرجة. والإدراج مصطلح من مصطلحات الحديث، معناه أن يدخل في متن الحديث ما ليس منه، من قول صحابي أو تابعي، خلاص. فهذا مدرج، هذا مدرج من قول أبي هريرة. طيب، هل يشرع؟ أبو هريرة الآن يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل يشرع مثل هذا الأمر أن ندخل على الرأس وندخل على العضد وندخل على الساقين؟ العلماء لم يقروا أبا هريرة رضي الله عنه على هذا الفهم لأمور. الأمر الأول أن سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية وسنة وما كان عليه الصحابة هو الاقتصار على الأعضاء. وأما الأمر الثاني، غرا بياض الوجه، لو أطلنا الغرة إلى الرأس صار الوجه والرأس، محجلين اليدين والقدمين، لو أطلنا التحجيل لشمل أيضا مناطق أكثر، واضح؟ هذا أولا. هذا الثاني. ثالثا أيضا، إيش الأول قلنا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وثانيا هذا، وثالثا أن هذا فيه نوع مشقة، وأن لفظ الحديث لا يدله. ولكن أبيه أبا ولكن أبا ولكن أبا هريرة رضي الله عنه اجتهد. طيب هذا دليل على أن العالم قد يصيب وقد يخطئ، واضح؟ قد يصيب وقد يخطئ. فإذا كان العالم مثل الصحابة يبين الصواب ويبين أن هذا غير يعني موافق للسنة ويمضي، واضح؟ طيب من أهل السنة يرد الخطأ ويقبل الحق، وإذا كان المتكلم من أهل السنة لا يطعن فيه، لا يطعن فيه. هذا هو المنهج السلفي، هذا هو المنهج السلفي، أنه لا يطعن في العالم، أنه لا يطعن في العالم من أهل السنة أو طالب العلم من أهل السنة. هذا هو المنهج السلفي. التحجيل البياض اللي يكون في الفرس في اليدين وفي القدمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه أمته في البياض بالتحجيل، لأن العرب تعرف هذا من الخيل وهذه الدواب، واضح؟ فقال إنه يوم القيامة أمته صلى الله عليه وسلم أمته تأتي يعني تأتي بنور في وجهها وبنور في يديها وقدميها. يعني قصدك الرباط فقط؟ عموما ربما العرب تطلق على هذا وعلى هذا، وعموما هذا هو المعنى من جهة الحديث، أنه البياض والنور الذي يكون على أعضاء الوضوء. ولذلك العلماء قالوا من فوائد هذا الحديث أنه نص على أعضاء الوضوء المذكورة في الآية، الوجه ويدخل فيه الرأس واليدين والقدمين. هذا سيأتي إن شاء الله. أحسن، هذا سيأتي، سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، وقوله شرع في عضديه معناه أنه غسل كامل المرفقين، ولا يتم غسل كامل المرفقين إلا بغسل جزء من العضد. ومعنى قوله شرع أي أوصله لهذا، ولذلك سيأتينا هذا إن شاء الله ونبه عليه. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أي كان يحب. قال العلماء في قولها كان يعجبه دليل على مشروعيته، واضح؟ دليل على مشروعيته وعلى استحبابه. كان يعجبه التيمم أي استعمال اليمنى في تنعله إذا لبس النعال، وفي ترجله إذا امتشط شعره يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وطهوره يعني في الوضوء، وهذا محل الشاهد أنه يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ورجله اليمنى ثم اليسرى، كما مر معنا من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وفي غيره من الأحاديث. طيب، الوجه معا يمسح، ما يبدأ باليمين ثم اليسار، لا، معا يمسح، والرأس معا يمسح على الصفات اللي مرت معنا، واضح؟ طيب، وفي شأنه كله، في شأنه كله هنا ورد عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل اليسرى في بعض المواطن مثل دخول الخلاء كذا والمسجد كما ورد في حديث أنس أو غيره كذا. طيب، فهذا مشكل، المسجد عند الخروج ها، والخلاء عند الدخول، هذا مشكل، لأن تقول في شأنه في أموره كلها. قال العلماء كما قال النووي وافقوه أن قاعدة الشرع المستمرة استعمال اليد اليمنى أو الجهة اليمنى في الأمور التي من باب المكرمات ومن باب الفضائل، واستعمال اليسرى في خلافها، استعمال اليمنى في الأمور اللي هي من باب التكريم والتفضيل والتشريف، واليسرى في خلافها. خلاص. ونقول يمكن أن يقال أيضا أنه تستعمل اليمنى إلا في المواطن التي أتى الشرع باستعمال اليسرى، إلا في المواطن التي أتى الشرع باستعمال اليسرى. طيب، ولذلك اختلف العلماء. نعم، ما سمعتك يا شيخ. أيوة، لا، لأنه جاءت الروايات بإيش؟ كبر كبر. واضح؟ أحسنت. طيب، ونبه العلماء على أن هذا الفعل لا دليل عليه في الدخول استعمال التقديم الأيمن وكذا. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم، إذا توضأتم فابدأوا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للدلالة على ما سبق. أذان؟ ما جاء المؤذن؟ أحد يؤذن؟ أحد يؤذن؟ طيب، الآن ننتظر، ما يهم إلى أن يدخل، أو نؤذن بعد دقائق. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث للدلالة على ما سبق، تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى، ولأن الآية أطلقت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى، هل قالت اليمين اليسار؟ الآية أطلقت، لكن نقول السنة بيّنت، السنة قيدت وبيّنت. طيب، قوله في الحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح. شوف هنا قال لفظ أبي داود إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، طيب، قالوا عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيتيه وعلى العمام بناصيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. أيضا هذا الحديث كان مناسب يذكره عند مسح الرأس، كان مناسبا أن يذكره عند مسح الرأس. طيب، هذا مر معنا لو تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إما أن يكون لابس العمامة وإما أن يكون غير لابس العمامة. إذا كان غير لابس العمامة مر معنا أنه يبدأ بمقدمة الرأس إلى المؤخرة ثم يرجع، هذه الصفة. الصفة الثانية أن يبدأ بالمؤخرة إلى المقدمة ثم يرجع، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة إذا كان الشعر مسرح فإنه يأخذ الماء ثم ما يحرك الشعر وإنما يمسح عليه على هيئته. طب إذا لابس العمامة، والعمامة المراد بها المحكمة الذي يشق حلها وربطها، إذا لابس العمامة له حالتان، إما أن تكون العمامة مغطية لجميع الرأس فيمسح على العمامة، وإما أن تكون ناصيته مقدمة الشعر هنا بادئة والعمامة على بقية الرأس فيمسح المقدمة ثم يمسح على العمامة، وهذا مر معنا عند ذكر المسح. لا، الناصية غير الجبهة، الناصية أعلى بداية شعر الرأس من فوق من بعد الجبهة، هذه الناصية. طيب، قال وعلى العمامة والخفين، الخفين سيأتينا الباب إن شاء الله، أخرجه مسلم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي أبدأ بما بدأ الله به. حديث جابر هذا معروف في حديث صفة الحج، في صفة الحج، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعموم اللفظ يدل أن المسلم يراعي ما بدأ الله به، فإن الله بدأ إيش؟ ها؟ هناك بدأ بالصفة لكن هنا بالوجه، واضح؟ فيقدم الوجه على غسل اليدين، يقدم الوجه على غسل اليدين. ولكن أيضا نقول السنة بينت المراد من الحديث، ولفظ ابدأوا شاذ، ولفظ أبدأ بما بدأ الله به هو المحفوظ، هو المحفوظ. طيب، أحد يؤذن منكم؟ من يؤذن؟ طيب، طيب نقف هنا ولا نكمل بعد الأذان؟ ها؟ نكمل؟ طيب، هو الباب أيضا حتى ينتفع به العامة. خذوا خلاص. معلش، هذا فقط سجلوا أسماءكم وجوالاتكم، واللي عنده واتساب يأشر صح، واللي ما عنده يحط خطأ حتى نرسل له بالحضور والغياب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن جابر رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله الأنصاري توفي سنة 94، وقيل 97، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، ومات عن 94 سنة. وفضائله رضي الله عنه كثيرة ومعروفة، وشهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه، أي عن جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا، فإن في إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال عنه أبو حاتم الرازي متروك. وكان الأجدر بالحافظ رحمه الله تعالى أن يذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ حتى شرع في العضد، ومعناه كما سبق أنه يغسل المرفقين كاملين، ولا يتم غسل المرفق كاملا إلا بالدخول بشيء من العضد. واضح؟ فهذا هو الأولى. وكونه أدار الماء يغني عنه الحديث السابق في التدليك، ولأن الغسل هو إدارة الماء مع التحريك. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يثبت فيه شيء، يعني لا يثبت فيه حديث ضعيف، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه، حسن بمجموع طرقه. فائدة: هناك من أهل العلم من جمع رسالة جمع فيها الأحاديث والأبواب التي قال فيها أهل العلم لم يثبت في هذا الباب حديث، وهذه الرسالة مطبوعة، وهذه الرسالة المطبوعة منها رسالة الموصلي، وأيضا كتاب المنار المنيف لابن قيم الجوزية ذكر شيئا كثيرا من هذا. طيب، لكن هذا الحديث بمجموع الطرق حسن بإذن الله، بمجموع الطرق حسن بإذن الله تعالى. وهذه فائدة: الإمام أحمد على جلالته يقول لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء كما في مسائل ابن هاني. الإمام أحمد معصوم؟ ما هو معصوم، ما وقف، غيره وقف وثبت عنده. فنقول للإمام أحمد جزاك الله خيرا، لك أجر واحد على اجتهادك، والصواب أن الأحاديث ثابتة. لا يجينا واحد يقول لا هذا الإمام أحمد أنت هذا من العلماء الكبار قال ما ثبت، يعني ما ثبت. إذن أنت جعلت هذا الإمام معصوما، أنت جعلته كما يقول ابن تيمية كأنه نبي. هذا خطأ ولا صح؟ خطأ. الاعتبار في أقوال العلماء بالحجة أم بقول العالم من حيث هو؟ بالحجة. تنزيل قول العالم تنزيل الحجة منهجا خاطئ، ما هو سلفي بالصورة هذه، واضح؟ طيب، مسألة الباب، ما حكم التسمية في الوضوء؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أولا، ما صفته؟ قال العلماء صفته أن يقول بسم الله فقط، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، إنما بسم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فيقول بسم الله. ثانيا، ما حكم التسمية؟ اختلف العلماء على أقوال، منهم من قال بشرطيتها كإسحاق بن راهوية، ويلزم من هذا القول أنه لو نسي التسمية يعيد الوضوء، ومنهم من قال بوجوبها وهو أعدل الأقوال، فلو نسيها أجزأه، ومنهم من قال باستحبابها لأنها لم تذكر في الآية ولم تذكر في حديث الأعرابي ولم تذكر، فنقول هذا بعيد، والصواب أنها واجبة، أنها واجبة. طيب، ثم قالوا عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، وهو أيضا يعني لم يصح كما يقول ابن القيم الجوزية في زاد المعاد لم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. إيش معنى الحديث؟ إنه كان يأخذ ماء يستنشق، كان يأخذ ماء يتمضمض، ثم بعد ذلك يأخذ ماء يستنشق، ففصل المضمض عن، بينما السنة الثابتة أنه كان يأخذ كفا من ماء يضع في فمه وفي أنفه. طيب، السنة جاءت على صورتين، أو فهم العلماء من هذه السنة صورتين. الصورة الأولى أنه يأخذ كفا للمضمضة والاستنشاق ثلاث مرات. الصورة الثانية أنه يأخذ كفا يتمضمض واستنشق ثم يبقى ماء، فبعد أن يخرج الماء ويستنثر يتمضمض ويستنشق مرة ثانية، ثم يخرج الماء ثم يدخل الماء مرة ثالثة. الحديث محتمل للأمرين. انظروا، قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. هل ثلاثا معناه هكذا ولا مرة ثم مرة ثم مرة؟ تحتمل. قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وهو حديث صحيح. شوف، قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. هل كف واحدة هكذا ولا مراد أنه تمضمض واستنشق مرة واحدة كالحديث السابق؟ من العلماء من فهم هذا ومن العلماء من فهم هذا، وعلى كلا الفهمين ها أنت تتمضمض وتستنشق معا، هذا هو المطلوب. لو كانت يدك كبيرة تسع ماء كثير ما في مانع، لو ما تسع يدك إلا ماء قليل ما في مانع، لأن المطلوب الآن أن تتمضمض وتستنشق معا، واضح؟ طيب. والحديث متفق عليه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يفيد ما سبق من تعميم العضو بالغسل وإسباغه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ ولم يصل الماء ولم يسبغ الماء، في بعض الروايات أنه رأى، وفي بعض الأحاديث أنه رأى قدر درهم لمعة في قدمه، فأمره بإعادة الوضوء. فهذا يدل على أنه ينبغي أن تغسل الغسل العضو كامل. فما يفعله من بعض الناس يتوضؤون ويفضل بياض في تحت المرفق أو بياض في القدم، ها هذا خطأ، وأنه لم يتم وضوءه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء. ويفهم من هذا الحديث مسألة أخرى أرادها الحافظ ابن حجر، وهي ماذا؟ ها من يقول لي؟ ها اللي نسميها الموالاة، سميها العلماء اشتراط. لو كانت الموالاة غير مشترطة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن فقط يغسل قدميه أو المكان، واضح؟ ما معنى الموالاة؟ أن يغسل الأعضاء العضو تلو الآخر، تلو ما يأخره إلا بقدر يسير، إلا بقدر يسير. طيب، فإذا هذا فيه دليل على وجوب إسباغ الوضوء. قال وعنه رضي الله عنه قال قال أي عمن؟ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عفوا، عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. طيب، هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر لفائدة ونكتة مهمة حتى في يعني تنفع الناس في كل زمان ومكان. ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة هي عدم الإسراف والتبذير في الماء. تفتح الحنفية تتوضأ بما يملأ جالون، الرسول كان يتوضأ بما يملأ المد. المد تقريبا، أعطيني القارورة هذه، المد تقريبا ما يعني ما يسع هذه القارورة بل أقل كمان، أم نصف ريال هذه بل أقل، ماء الصحة أم نصف ريال يعني يسع أقل، هذا هو المد. قلنا المد ما يملأ كفين معتدلتين. فكان يتوضأ صلى الله عليه وسلم، جرب أنك تأخذ ماء الصحة تتوضأ بها الصغيرة هذه، أنا أقول لك بإذن الله إذا توضأت مضبوط ما يعني ما صبيت يمين شمال أسرفت، طبعا مرة مرة تقريبا ها يزيد من الـ من الـ من الـ من القارورة هذه. فإذا خطأ الإسراف في الماء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ها قال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. الألباني صححه في الأخير كذا، ضعف رحمه الله عليه ثم صححه فيما أذكر، ولا ضعيف اللي يعرف إن شاء الله أنه ثابت. طيب، قال ويغتسل بالصاع، الصاع ما يملأ أربعة أمداد أو خمسة، قال لك أربعة لكن قد أحيانا يزيد خمسة. إذن هذا الحديث يفيدنا ماذا؟ يفيدنا عدم المبالغة في الماء حين الوضوء. والماء كما هو معلوم من نعم الله علينا فلا ينبغي. طيب كيف أتوضأ في يعني في الحنفية الآن إذا يعني كيف أختصر في الماء؟ يقال لك افتح بمقدار يسير، خذ انتظر حتى يمتلئ كفك ثم تمضمض واستنشق و إلى آخره، أو افتح وأغلق، افتح باليسرى حتى تمتلئ اليمنى ثم أغلق ويعني وزاول قضية غسل الأعضاء والمسح إلى آخره، وهذا ممكن، وبها تحصل بإذن الله تطبيق السنة. فإن الاقتصاد والتقليل في الماء في الوضوء سنة، وفهم منه أن التبذير في الوضوء خلاف السنة. لا أحد يقول والله يا شيخ الحمد لله نحن في خير، ها والمياه عندنا الكثرة أشغل أفتح البزبوز على على شيء إيش علي؟ أقول لك خلاف السنة، خلاف السنة. واعلم أن الخيرية تحصل للأمة بتطبيق، وتحصل لك أنت بتطبيق السنة، وأن عدم تطبيقك للسنة قد يبعد عنك هذه الخيرية. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب بباب مهم، وهو بحديث مهم، وهو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. قال: وعن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم، وللترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. واجعلني من المتطهرين. جزاك الله خير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال العلماء: الذكر في الوضوء في موطنين. الموطن الأول حين الشروع تقول بسم الله فقط. الموطن الثاني بعد الانتهاء من الوضوء تقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في ذكر أيضا ثبت، من يعرفه؟ ها، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر الذي ورد. أما أن يغسل يديه ويقول اللهم اجعل لي كذا، وأن يغسل وجهه اللهم اجعل لي كذا، وأن يغسل رأسه ويمسح رأسه اللهم اجعل لي كذا، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من باب البدع والضلالات. ويظهر والله أعلم أن هذا الذكر الذي في آخر الوضوء هو من باب الاستحباب لا من باب الإيجاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ما ثبت فيما أعلم، أنه لم يثبت عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه عند الوضوء عند الذكر. ما أعرف، إن ثبت فعلى العين والرأس، لكن ما أعرف. خلاص.